أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أمورا. الأمر الأول ذكرنا أن صحة الوكالة والاستنابة تكون على القاعدة في الأمور الاعتبارية كالمعاملات بكافة أنواعها وأشكالها. ومعنى أن صحة الوكالة والنيابة على القاعدة أنها ثابتة ببناء العقلاء قبل ورود الشرع والشريعة، والشارع أملى هذا البناء، فإذا لا يحتاج ثبوت الوكالة فيها إلى أي دليل خاص في الشريعة المقدسة. وكذلك الحال في صحة الوكالة والاستنابة في الأمور التكوينية الإنشائية كالقبض والصرف والعطاء والعطاء وما شاكل ذلك، فإنها أيضا تكون قابلة للوكالة، وتكون الوكالة فيها على القاعدة وثابتة ببناء العقلاء قبل الشرع والشريعة، والشارع أمضى هذا البناء، فلهذا لا تحتاج الوكالة فيها إلى أي دليل خاص في الشريعة المقدسة. أي دليل خاص في الشريعة المقدسة. الأمر الثاني أن النيابة والوكالة في الأمور التكوينية لا يمكن ولا معنى للوكالة في الأكل والشرب والنوم وما شاكل ذلك، وفي الحج والصوم وما شاكل ذلك. لا يمكن النيابة والوكالة فيها، فإن صلاة الوكيل صلاته ليست مستندة إلى الموكل، وصوم الوكيل صومه لا صوم الموكل. نعم، قد ثبتت النيابة في حالات خاصة وفي ظروف خاصة لا مطلقة. ثبت النيابة عن الصلاة عن الميت، النيابة في الصوم عن الميت، النيابة في الحج عن الميت. وفي هذه الموارد تختلف الوكالة عن النيابة، فإن الفعل فعل النائب حقيقة ولا يصح إسناده إلى المنوب عنه، فإن الصلاة التي صلاها النائب هي صلاته حقيقة ولا يصح إسناده إلى المنوب عنه وهو الميت. وفي الحج قد ثبتت النيابة عن الحي أيضا إذا كان عاجزا عن الحج طول عمره، فإن الحج فعل النائب حقيقة وهو ينوي القربة وهو يأتي، ولا يصح إسناده إلى المنوب عنه وهو العاجز. ومن هنا تختلف الوكالة عن النيابة، فإن فعل الوكيل فعل الموكل حقيقة ولا يصح إسناده إلى الوكيل، بل هو مستند إلى الموكل. وبيع الوكيل بيع الموكل لا بيع الوكيل. وعما نجاوبته هو على العكس فعل النائب فعل للنائب حقيقة ولا يصح إسناده إلى المنوب عنه ولهذا تجب على النائب النية القربة إذا كان العمل عباديا الأمر الثالث أن النيابة في أداء الحج في أداء الزكاة على القاعدة فإن الأداء والإعطاء والصرف وإيتاء الزكاة قابلة للنيابة وثابتة ببناء العقلاء والممضى شرعا ولا يحتاج إلى أي دليل فإذا أداء الوكيل الزكاة زكاة الموكل هو أداء الموكل حقيقة لا أداء الوكيل الوكيل محقق لفعل الموكل فالأداء فعل الموكل حقيقة سواء أكان بنحو المباشر أم كان بنحو التسبيب وليس أداء زكاته فعل الوكيل فإن الوكيل أجنبي وليست الزكاة زكاة الوكيل فأداء الزكاة فعل الموكل وهو مأمور بالأداء والأمر بأداء الزكاة موجه إلى الموكل لا إلى الوكيل ولهذا يجب قصد القربة على الوكيل سواء أدى الزكاة مباشرة أو أداها تسبيبا فعلى كلا التقديرين فعلى الوكيل أن ينوي القربة بتمام عناصرها لأنه مأمور بالأداء والأمر بالأداء متوجه إليه لا إلى الوكيل فإذا قصد قربة الوكيل لا أثر له ومن هنا يظهر حال ما ذكره المعطي قدس سره وكذا ما ذكره في الشرائع وأما الكلام في الروايات فعلى تقدير تسليمه أن الوكالة في هذه الموارد بحاجة إلى دليل فهل هنا دليل على صحة الوكالة في أداء الزكاة وإخراجها وصرفها في مواردها فهل هنا دليل على ذلك فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن الروايات قد وردت في الوكالة في إيصال الزكاة إلى مستحقها الوكالة في الإيصال هي مورد الروايات ومورد الروايات جميعا الوكالة في إيصال الزكاة إلى مستحقها فإنه قد ورد في الروايات أن الرجل عنده زكاة بعثها إلى بلد آخر أو أرسلها إلى مدينة أخرى أو أرسلها إلى شخص هو يوصلها إلى مستحقيها فإن مورد هذه الروايات جميعا الوكالة في الإيصال وتقدم أن الوكالة في الإيصال ملحوظة بالمعنى الحرفي، الإيصال معنى حرفي وليس ملحوظا بنحو الاستقلالي، فإن الإيصال بأي طريق ممكن فقد تحقق، ولو بإيصاله بيد مجنون أو بيد سبي أو بواسطة حيوان، لا فرق في ذلك. وأما الوكالة في الأداء، في أداء الزكاة وإخراجها وإعطائها لمستحقيها، فلم يرد فيها شيء من الروايات هكذا ذكره قدس الله نفسه، ولكن ما هذا قد استدل على صحة الوكالة في أداء الزكاة وإعطائها بالروايات، ومنها موثقة سماع. قال: سألت عن الرجل يكون معه المال مزاربة، هل عليه في ذلك المكان ذلك المال زكاة؟ إذا كان يتجر به، فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه، فإن قالوا أنا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإنهم أمروه بأن يزكيه إن معناه أنه وكيل في تزكية هذا المال في أداء الزكاة وإعطاء الزكاة، فإن الوكالة كما تحققت بصيغة الوكالة كذلك تحقق الوكالة بالإذن والأمر، وإنهم أمروه بأن يزكيه فليفعل. قلت: أرأيت لو قالوا أنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه، فقال: إذا هم قروا بأنهم زكوه فليس عليه غير ذلك، إلى آخر هذه الموثقة. فإن هذه الموثقة تدل على صحة الوكالة في الأداء وفي التزكية وفي إخراج الزكاة من النصاب وتعيينها، تدل على ذلك. ولكن هذه الصحيحة موردها زكاة مال التجارة، وزكاة مال التجارة مستحب، ومعنى استحباب الزكاة في مال التجارة أن الفقير ليس شريكا مع المالك في العشر ونصف العشر، بل المال كله للمالك، وليس الفقير شريك مع المالك. نعم، يستحب للمالك أن يعطي العشر من ماله للفقراء أو نصف العشر للفقراء ولسائر مصارف الزكاة، هذا مستحب تكليفا، أما وزعا فلا. فإن معنى استحباب إخراج الزكاة معناه أن الفقير ليس شريكا، لو كان فقير شريكا مع المالك يجب إخراج حصة الفقير، فالاستحباب إخراج الزكاة معناه أنه مجرد تكليف، فإذا لا تدل هذه الصحيحة على صحة الوكالة في الأداء في أداء الزكاة وإعطاء الزكاة وإخراجها من النصاب، إخراج حق الفقراء من النصاب. فإن زكاة مال التجار ليس زكاة حقيقة، بل هو مستحب تكليفا على المالك أن يخرج هذا المقدار من ماله ويتصدق به. فإذن بهذه الرواية لا يمكن الاستشهاد على صحة الوكالة في الأداء، صحة الوكالة في الأداء. هذا مضافا إلى أن مورد هذه الرواية زكاة مال التجارة وهي مستحبة، والتعدي عن موردها إلى موارد زكاة الواجبة بحاجة إلى قرينة، لأن المفروض أن التمسك بالروايات إنما هو من جهة أن صحة الوكالة في أداء الزكاة على خلاف القاعدة. فإذا كان على خلاف القاعدة فصحتها بحاجة إلى دليل، والدليل قد ورد في زكاة التجارة وهي مستحبة، والتعدي من مورد هذا الدليل إلى مورد زكاة الواجبة بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك. وهنا روايات أخرى قد استدل بها نتكلم فيها.